الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده، صلاة وسلام على نبي بعد، نبي كل رحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة طيبة مباركة علينا وعلى جميع المسلمين بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهذه الدقائق نعيش حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتلسم عبيرها ونلتمس الأسوة والقدوة من أحداثها. وهذه السيرة ينبغي على كل مسلم أن يسمعها ولو في عمر مرة، ولو في عمره مرة يسمع عن ميلاد النبي وعن حياة النبي وعن بعد النبي وعن زواج النبي وعن نزول الوحي على النبي وكيف تعامل معه، يرى كيف تزوج وكيف عاش، يرى كيف كان يتعامل مع أصحابه، كيف كان يعادل، كيف كان يجاهد، كيف تلقى أمر الله عز وجل حينما أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، والزين هو صلى الله عليه وسلم اختار الآخرة على الأولى للدنيا. يعني ينبغي على كل مسلم أن يعيش داخل هذه السيرة النبوية، ليس بغرض البحث عن أسماء وتواريخ وأحداث زي ما بنشوف في الكتب الكبيرة. لأنت أحيانا لما تحب تقرأ السيرة النبوية وتفتح الكتاب عشان تقرأ السيرة النبوية تحس إنك وقعت ولا حتى شيء سمع عليك، تقرأ على مدار ساعة ساعتين، بعد ساعة ساعتين تحس إن أنت نسيت اللي أنت كنت بتقرأه في الأول من كثرة الروايات ومن كثرة التواريخ ومن كثرة الأحداث المتداخلة المتشابهة. فلا يستفيد الإنسان من هذه القراءة ولا من هذه الدراسة، إنما مقصودنا من خلال هذه القراءة في كتابنا وهو السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه، إن احنا نبين فقط ما ينبغي علمه في الواقع العملي بالنسبة للمسلم، ما يلزمك علمه، أو بعبارة أخرى ما لا يسع المسلم جهله في حاجات في الشريعة في الدين. ما ينفعش لما يسأل عنها المسلم يقول ما أعرفش، يعني لو قال واحد ليس مسلم قبل وقال لك تقدر تقول لي اسماء النبي، النبي كان مسمى كم اسم، هتقعد بقى تخبط معاه، ما ينفعش يقول ما اعرفش. ينفع واحد يسال زوجات النبي اسمهم فين؟ طب بنات النبي اسمهم فين؟ طب اصحاب النبي اسمهم فين؟ طب تعرف نبي اسمه او عفوا صحابي اسمه كذا؟ الاسماء اللي تكلمها دي زي مره قاعد يعني مرة قاعد وبعدين بتكلم عن أحد الصحابة، خبال حبيبي بتكلم عن أحد الصحابة يقول لي ابن أبي صعصعة صح صح ابن أبي صعصعة صح صح صح. قاعد جنب واحد لما أروح والضحك قال لي ابن أبي صعصعة هو ده اسم، قلت له أيوه هذا اسم صحابي، خلاص خلاص اسم صحابي، أنت مستهجن الاسم على وجهك ليه؟ لانه ما بيسمعش عن اسماء سبحان الله خالص، خلاص ما يعرفش عنها حاجه، ولذلك لما يسمع بعد كده يمكن كان ممكن مفاجاه في يوم من الايام ان سيره النبي تنكر عند الناس، او ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث على وفق ما يراه الناس. ليه؟ لان بعدنا خلاص عن المصادر، ما بعدش مصادر الدين الدعاء اللي عرضوها للناس، فاصبح بيننا وبينها مسافه بعيده جدا، تسمح بنسيان العلم او تبديله وتغييره وتحريفه. فاحنا محتاجين على فترات متقاربه لان نسمع عنها سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما طولش عليها. هناخد النهارده من سيره النبي صلى الله عليه وسلم اربع نقاط المعلم عليها. نقاط كده رحمه الله عبد المحسوب لما عمل هذا الكتاب كتاب صغير جدا في حجمه، يعني تصور ان هذا الكتاب جمع فيه هذا الرجل سيره النبي بعبارات بليغه جدا وجيزه جدا، ومش كده وبس، انه راح جايب لك بعد كل باب الدروس والعظات والعبر المستفاده. بأراضة الأمور عشان ما تقولش انت تستنتج يعني انا استفدت ايه بعد القراءة الطويلة، اقول لك لا اريحك وانا هجيب لك الدروس والعظات فيما يسمع وفيما ايه وفيما تقرا. اول حاجه الوقائع التاريخيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد المدينه. قبل ايه؟ بعد يعني قبل بعد المدينه يعني قبل الوحي ما ينزل عليه. خلاص هتلاقي حاجه اسمها قبل بعد المدينه، حاجه اسمها قبل هجرته، فتخلي بالك وتفرق بين ايه؟ بين الاثنين. قال انه ولد في اشرف بيت من بيوت العرب، فهو من اشرف فروع قريش، وهم بنو هاشم، وقريش اشرف قبيله في العرب وازكاها نسبا واعلاها مكانه. وقد روي عن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر معي الى شرف النسب، ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيله، ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. صلوا عليه وسلم. فانا خيرهم ايه؟ نفسا وخيرهم ايه؟ بيتا. ويعلم الدكتور على هذه الجزئيه ويقول ايه؟ يقول كلما كانت داعيه، يعني ايه الفايده من كده؟ يا ربنا ممكن يختار النبي صلى الله عليه وسلم اي واحد من العرب ان يكون فصيح ومليء وخلق راس. ليه هذا الاختيار وهذه الدقه بالذات؟ قال لك كلما كانت داعيه الى الله سبحانه وتعالى او المصلح الاجتماعي في شرف من قومه كان ذلك ادعى الى استماع الناس له. كان ذلك ادعى الى استماع الناس له، فان من عادتهم ان يزدروا بالمصلحين والدعاء اذا كانوا من بيئه مضموره او نسب فضيه، فاذا جاءهم من لا ينكرون شرف نسبه ولا مكانه اسرته الاجتماعيه بينهم لم يجدوا ما يقولونه عنه الا افتراءات يتحللون بها من الاستماع الى دعوته والاصغاء الى كلامه. ولذلك كان اول ما سال عنه عراق ابا سفيان. ابو سفيان كان صديق لعراق اللي هو ملك اليمن، ملك الروم، كان صديق لي. فراح له مره في الهدنه بتاعه الحديبيه، في الهدنه دي راح يزور، فهرقل قعد يتكلم مع ابو سفيان بيساله بيقول له كيف نسبه فيكم؟ النبي اللي ظهر عندكم ده النسب بتاعه شكله ايه؟ فاجاب ابو سفيان وهو يومئذ على شركه، كان لسه مشرك ما كانش اسلم للاسلام. قال هو من اشرفنا نسبة. ولما انتهى عراق من اسئلته لابي سفيان وسمع جوابه عنها اخذ يشرح له سر التسجيل. عايز فعلا مساله على حكايه النسب دي. قال له عراق سالتك كيف نسبه فيكم فزعمت انه من اشرفكم نسبا. شوف كلام عراق اللي هو نصراني عظيم الروم يقول له ايه؟ يقول له وكذلك لا يختار الله النبي الا من كرام قومه واوسطهم نسبا. وكان هرقل عظيم الروم يقول لك ان المساله دي ما هيش موجوده في النبي محمد بس، لا ده موجوده في عيسى وموسى وابراهيم ونوح وسائر الانبياء والمرسلين. ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيختارش نبي ولا رسول الا من بيئه ايه؟ من بيئه شريفه. ولذلك لما تنظر بعد ذلك للمشركين عملوه مع النبي قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه مجنون، صح؟ لكن ما قالوش ان اصل ابوه اصل امه اصل عيلتهم اصل هم عايزين ياخدوا الملك. ابدا، ده جاي بالنكاح كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ولم يصبك من دنس الجاهليه شيء. فمحدش يقدر يطعن في نسبه، وعيلته عيله كبيره، محدش يقدر يقول له الصلاه اصله مش لاقي شغله، انت معاك الدين شغلته، حد كده يعمل له برستيج ويلم له رشيد؟ ابدا. ده عمه ابو طالب لما جاله وقال له مالا مال اعمامك يشكونك عندي، تمزعش الناس ليه؟ قال له يا عمي قرأتهم على كلمه سواء، انا عايز كلمه واحده بس، يقول لا اله الا الله، يقول لا اله الا الله. ابو طالب يقول له يا ابن اخي والله اني اخشى ان ترميك العرب عن قوس واحد، فلا تحملني من الامر ما لا اطيق. النهارده انا بدافع عنك، بكره والله اعلم هيحصل ايه في الدنيا بنغيب عليك، ما تحمليش وطاقتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهر بالله او اهلك ايه؟ او اهلك دونه. ولما قالوا المشركين لو انت عايز فلوس انا مش محتاج فلوس، مش محتاج فلوس، لو انت عايز منصب انا مش محتاج منصب، مش محتاج منصب. وهذا ادعى لرؤيه الدعوه مجرده، واضح؟ حتى لا يتهم الداعيه في نفر فتتهم دعوته على مثل ذلك. لان المساله النهارده احنا بنحافظ على نفسنا، بنحافظ على نفسنا ليه؟ احنا كمسلمين ده بنحافظ على نفسنا، بنحافظ على شرعيتنا، بنحافظ على شرفنا، على كرامتنا، عشان ايه؟ صيانه لدعوتنا. لان هم لو وجدوا مطعنا فينا طعنوا فيما نحمله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحرم عليك انك تتفاعل مع الناس باخلاق الناس، لانك انت ان سقطت سقطت دعوتك مباشره. ولذلك ربنا لما بيختار بيختار اكمل الناس في ناحيه النسب وفي ناحيه المال. وان الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وهذا لا يمنع ان يجتمع للانسان شرف النسب وشرف الدين، شرف النسب وشرف الإيمان وشرف الدين. كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حاجم به لشهرين فحسب، يعني يدوب يدوب في يمن أجلس للحمل الحرق والنار ومات زوجه على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله العظيم، كان ممكن ان ربنا يمتعه بابوه يمتعه يعني امه، ليه بيختاروا ليه بيختاروا دين الناس كده ليه؟ ده احنا النهارده عندنا في مجتمعنا اليتيم ده يقول لك هناك يتيم يصعب الله يصرخ، واضح؟ لا هي مش كده، انما تصور معي، تصور معي قول الله عز وجل الم يجدك يتيما فآوى. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جل جلاله، هذا سنته سبحانه وتعالى في الأنبياء، ولتصنع على عيني، ولتصنع علي على عيني، عشان التربية والصناعة والتوجيه يبقى صناعة ربانية لا يتدخل بها أحد. واضح؟ فتصور معايا النهارده لما بص واحد يتيم يقول لك والله أبوه ميتين، ده أبوه ميتين، وقد تولى الله عز وجل توفيته. الحاجة تعالى ها ها خليك تصعب علي عيني، يا عيني مش اقوى الام، هذا عبد تكفل الله عز وجل بتربيته ورعايته. فتصور معي انت تكون واحد انا اللي بربيه، ولا واحد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بربيه. فاي امرين يستدعي الحسره والحسد؟ احنا بنربيهم، اللي احنا بنربيهم دول هم اللي يستدعوا علينا ان احنا يعني يصعبوا علينا، لان للاسف احنا مش عارفين نوجه ولا ضد هذه الفتن المحيطه بابنائنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يختار له يوم ابوه يموت وامه حامل في شهرين، ولدين عنده 6 سنوات، امه برضه ايه؟ امه برضه تموت. فذاق صلى الله عليه وسلم من صغره مراره الحرمان من عطف الابوين وحنانهما. وقد كتب له بعد ذلك جده عبد المطلب، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنوات. حتى جده برضه ما كملش معاه كتير، بعد مجرد انه 2 سنين برضه جده هنا جده مات. ثم انتقل بعد ذلك الى كفاله عمه، ابو طالب، وظل معه حتى بعث الرساله، وطهور سنوات طويله من بعثه هو عايز يقول لك ايه بالقطع دي بقى؟ عايز يقول ان تحمل الداعيه الى الله اللي يتكلم عن الرسول، الداعيه الذي جاء هدايه لله، ان تحمل الداعيه الام اليتم او العيب وهو في صغره ما يجعله اكثر احساسا بالمعاني الانسانيه النبيله، وامتلاكا بالعواطف الرحيمه نحو اليتامى او الفقراء المعذبين، واكثر واكثر عملا لانصاف هذه الفئات والبر بها والرحمه لها. وكل داعية يحتاج الى ان يكون لديه رصيد كبير من العواطف الانسانيه النبيله. وقد وصيت مهمه جدا، كل داعية، كل صاحب رساله، كل صاحب هدف ينور به القلب، عقول القلب، ويفتح له سبيل الرحمه في هذه الدنيا، لابد ان يكون عنده احساس نبيلي وحس مرهق يشعر بالام الناس ومصائب الناس التي تجعله يشعر بالامهم، ولا يوفر له هذا الرصيد الا اذا عاش عيشه كعيشته. واضح؟ ولذلك لما تنظر بقى البعث بالانبياء والمرسلين هتلاقي من المآخر اللي الناس اتقنتها عليهم على الانبياء والمرسلين يقول لك وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ما ينفعش كده يبقى راجل كده الملائكه تنزل كده تعمل له فرشه ويمشي عليها. ما ينفعش يمشي عليه كنز من السماء يصرف منه وما يتحملش انه يرعى غنم ولا يشتغل في التجاره ولا ما اعرفش ايه. ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لابد وان تقوم على هذه المعاني النبيله والاحاسيس المرهبه حتى يلتف الناس حوله، وان لهنا فسدت وافسدت. يعني لما تيجي تبص الايه بتاعت ال عمران وربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الارض، فاذا عزلت فتوكل على الله. تخيل بقى لو كان النبي عاش مع ابوه ومع امه ومع جده ومع عمه وفي المال والملك والسلطان واللبس الفارغ والريحه المفحفحه وراكب حصان وجاي على الحصان ويعمل اللي هو عايزه. كل هذه الدنيا ملهيه، كل هذه الدنيا هي ملهيه. انما حينما يحرم الانسان من الدنيا او على الاقل يحرم من جزء منها تراه ينحاز دائما الى قلبه واحساسه وتفكيره. عشان كده كان بعض السلف الصالح كان يجي على العيان يروح حابس عنه شويه، لان انت لو فتحت له على البحر افسدت خلاص فسد منه، بتروح قافل عليه شويه. زي يقول لك انا عايز اقابل مش عارف ايه اقابل، فانت تقول له ما فيش، بكره ان شاء الله ربنا يبعث ان شاء الله فيك. ازاي يا رب؟ الولد فلان جاب يا انا وانا ما جبتش. تقول له تعالى كده موريك، بص شايف الولد الصغير ده اهو، يقول لك ايوه شايفه اهو ده ما فطرش، وشوف لابس ايه ثم اقطعه، وشوف ابوه وامه مش موجودين معاه، وشوف ان هو عايز يخش المدرسه ومش لاقي امكانيات يخش المدرسه، شوف انت عندك ايه؟ فطرت؟ يقول لك ايوه. شبعت؟ ايوه. لبست؟ ايوه. داخل مدرسه؟ اه. نايم على السن؟ ايوه. فتعرف نعمه الله عز وجل في عينه، فيرخ لهؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين. فانت هذه العلاقه اللي انت احيانا بتحلم ولادك بالخير عشان توصلهم ليها، العلاقه دي عشان ترد جواهم الاحساس، عشان ترد جواهم ملكه الشعور بالاخرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى قدر الارزاق بينا راح بيديك حاجه اسمها زكاه المال. زكاة المال وقال لك روح دور على الفقراء والمساكين واديها لهم بنفسك. ليه يا رب؟ عشان تشوف، عشان تشوف بدل ما انت قاعد زعلان ومتضايق، عشان كان جاي لك 50 كده في 30 30000 انك ما تلاقيش ان في ناس ما جابهاش 10 جنيه ولا 5 جنيه. عشان تشوف البيت اللي مش عاجبك اصل ثلاث ادوار وكان نفسك تعمل الرابع والخامس بس ما حصلش نصيب، انك تروح تشوف الناس اللي عايشه في المجال اللي صارت تصدقي في وانت شايف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، ربنا يدل لك على هذه البيئة ويدخلك فيها عشان تحس، عشان تحس بالناس اللي حواليك. تخيل معايا بقى لما تكون انت بقى مش فوق الناس بتاعتك، لا تخيل لما تكون انت اصلا مش راضي في وسط الفقراء والمساكين والمرضى والعجائب، وماشي في وسطهم وفيك صفه منهم. وكان النبي حريص على هذه الصفه، كان يدعو اللهم احيني مسكينا وامنني مسكينا واحشرني في زمرة بلادنا مساكين. أرقت الناس قلوبا وتقعد جنبه كده تسمع حواراته، تسمع حواراته. أنا شفت على إحدى البرامج الاجتماعية اللي هي أحوال الناس، شفت امرأة عجوزة جدا عايشة في يعني عايشة أقول لك في إيه؟ في متر في متر، الباب بيتفتح كده وتخش تقعد، ما عندهاش إلا حلة وكوب صغير كنكة صغيرة، وست معديها 80 سنة. تخيل تقول لها مش محتاجة حاجة يا حبيبي، مش محتاجة حاجة، تقول له إن شاء الله هتحتاج، والله العظيم هي حاجة تبكي، إن شاء الله هتحتاج، يعني مش عايزة أي حاجة تعملها لي، أنت نفسك في إيه؟ تقول له والله مش هطلب منك بس مكسوفة، ليكون الطلب بتاعي يعني إيه تقيل عليكم، يبقى حتى اتفضلي اسألي قولي بس، تقول له نفسي في السرير. طموحاتها كلها يعني اقصى امانيها ها نندم على ايه؟ نندم على سبيل. تخيل بقى انت لو قاعد لا تستعملها في الاموال، كيف حال قلبك؟ قلبك شكله ايه؟ بلا شك في انك انت لما تزور واحده زي دول يبقى في قلبك من المشاعر والاحاسيس والخشوع والتواضع لله تبارك وتعالى اضعف 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 ما يخشع لك بصلاه الركعات وسماع الخطب والدروس. حاجة جميلة نسمع مش ممكن، وراضية مبسوطة وسعيدة مش عندها أي حاجة. تصور بقى لما يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يحمل مثل هذه الأحاديث الموهبة فيتعامل بها مع الناس، كيف يكون يتعامل مع الناس؟ يتجبر يتعامل مع الناس المنطلق هو كده ويصير عليكم، ولا يتعامل مع الناس المنطلق أنا أفضل من الروح سبحانه. أنتم إزاي؟ لا أبدا. ده كان النبي تلاقي الراجل يقعد قدامه، شوف أثر هذه المعيشة بقى، أثر التربية المهمية دي، يجي الراجل يقعد قدام النبي. تصور بقى لو أنت وهنتكلم بنقطتين دول عشان ما نحصلوش أكتر عشان كده، ونكمل في الفرق الخالق. تصور معايا إن لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وأذن لك إنك أنت تقابل النبي صلى الله عليه وسلم، عيش كده يعني شغل الخيوله كده وعيش. تخيل انت معاك معاد بعد ما صلى الله عليه وسلم، بعد صلاه العشاء ان شاء الله بيته تروح لبيته بجد والله النهارده فين؟ بيته لا ممكن يتخبل صح ولا لا؟ والله العظيم ممكن عند الواحد هنا يتلحس من الفرحه والشوق والهيبه، انا هقابل النبي قدامه كده وش كده. تخيل بقى واحد جاي اعرابي جاي قبل النبي، فلما اخذ قدام النبي ارتعد فاخذته رحله من جلال وهيبه الرسول عليه السلام. النبي يرد عليه ما يريد، يقول له اهدى بالرحمه في ايه مالك؟ يقول له ارجع على نفسي فانما انا ابن امراتي كانت تاكل القليل لمكه. يا سلام، يعني ما قالوش والله يعني قال له وقت لما تقعد في بيت الله. شوف بترعش ازاي اصلا حتى النبي يعني مش اي حد هنا برضه اصلا. اخد بالك؟ انما لا، انما قال له لا والله ده مش كده. ايه ده انا زي انا ابن امرأتي ان كان تأكل قد فيها لمكة، وكان يقول ما من نبي بعث في قومه الا وراعى الغنم. فواحد قاعد جنبه كده يقول له حتى انت يا رسول الله؟ يقول لي انت ربما يقول لي انت تلك امه قد خلت ما قدش الايام دي ايام عندك خلاص حتى انت دلوقتي نبي. لا، يقول له حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط، كنت برعاهم من كل بكره. هكذا ينزل النبي باخلاقه صلى الله عليه وسلم ليكون في وسط الناس. لما يجي مثلا يقول للصحابه الكرام رضي رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقولون لن ينزل أحدكم الجنة عملا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ يقولوا حتى أنت يا رسول الله؟ لما قلنا رد إلى هنا والله الكلام ده لو مش هيجي ما يرضى يرد عليه إلا ما رحم الله عز وجل. النهارده ما فيش شيء بقى شيء غريب إن تجد فيه صفوة للنفس، صفوة للنفس، بقى رئيس بقى وزير بقى داعية بقى مشهور، تلاقي في نفسه صفوة بحيث يغلق على نفسه ويبتعد عن الناس بدلا من أن يفتح الأبواب وينخرط في وسط الناس ليصلح ويعدل ويعين ويرحم. العكس بقى، العكس انك فعلا تتفتح على الناس يقول حتى انت يا رسول الله يقول لا وحد زي ده انا رسول انا اصلي في البيت حتى ولا رفض ما انا بتكلم على شبه انا شبه مش اللي شبه انا رسول لا ابدا يقول له حتى انا ما انا زيك ما انا زيك برضه حتى انا الا ان يتمدني الله بواسع فضله ورحمته. شوف هذه الاخلاق كلها ثمرت ايه؟ ثمرت اختيار هذا الجو الاجتماعي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب واجب عملنا واجب عملنا في نهايه هذا الدرس وهذا اللقاء في هاتين النقطتين واجب عملنا يعني انا اقدر اخرج من الواقع بتاعي رقم واحد رقم واحد ان تحافظ على نسبك وأن تحافظ على مستقبل أولادك. أنت شوف أن مسألة النسب لها إيه؟ لها قيمة في مستقبل الإنسان، أن تسعى سعيا أتيما لأن تصطفي لنسبك، طب أنا ما أقدرش، ما أنا جيت الدنيا وخلاص، على الأقل أن تفتح طريقا لنسب أولادك حتى يصحو لهم أو تصحو لهم الحياة فيستطيعون العيش في هذه الدنيا عيشة كريمة وهم مرفوض مرفوض الرأس بإيه؟ رقم واحد باختيار زوجتك، رقم واحد وضوء من الحلال، إنك أنت تسلمك أسماء كويسة، تخيل النهارده لما تسلم واحد توتو، مسمي توتو، اسمه توتو، اسمه كده في الشهادة توتو. أصل هو لما اتولد أقول أنا توتو فراح مسميه توتو، هو هيفضل توتو عمره؟ يعني هيفضل 30 40 سنة هيبقى توتو؟ ولا هيكون راجل كبير كده ويخلف اولاد؟ افرض طلع شيخ، افرض طلع شيخ عشان اقدمه للناس ومع فضيله الشيخ توتو، اسمه ممكن يبقى اسمه توتو، متجوزه ممكن يبقى متجوزه توتو. هو انت ليه بتسمي مثلا زي ما انت عارف؟ انت تسميه زي ما هو ايه؟ زي ما هو ابوه هيقابل مستقبل طويل عليك، فلازم انت تسميه اسم يليق بحياتك، تسميه اسم عزيز يفضل كده طول عمره عزيز، يفضل طول عمره فاكرك ويحبك، مش كل ما يسمع اسمه يقول له منه لله اللي كان اسكندر هو اللي وقع الواقعه دي، تختار امه، تختار اسمه، تختار شغله، تختار شغله. ايوه انا بقول لحضرتك اهو ده هتاكد عليه في اللقاءات القادمه ان مش المهم الفلوس، وهذه نصيحة لإخواننا الشباب، مش مهم، مش مهم تجيب فلوس، المهم تحفظ كرامتك وقيمتك بالفلوس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا راجل بجيب فلوس عشان أعمل نفسي إيه؟ فأنا مش هبذل قيمتي عشان يجيب فلوس، مش هخلي كرامتي سبيل عشان يجيب فلوس، لا لا. وإنما سأخترق الأعمال، أعمال مياه، أعمال الشريفة، التجارة، أعمال اللي تخليني في وسط الناس راس مرفوع القلوب، وضع الوضع، ناس كتير، كل صلاحياتهم، كل إمكانياتهم، وكل مناقبهم في هذه الحياة بنعوض فلوس، فإذا فنيت الأموال لم يجدوا لأنفسهم سيرا. أقول ثاني، إذا ضاعت الأموال وما عملوش قيمته لا بفلوس، وبس إذا بنيت الأموال ضاعت قيمته، ضاعت قيمته. لذلك أنا أذكر مرة إحنا كنا في لقاء على أحد رجال الأعمال الكبار، كان معانا شيخ كبير إن شاء الله المشايخ المشهورة وبنتغدى، وبعدين الراجل ده اللي هو صاحب المال ده بص للشيخ وقال له ما شاء الله والله العظيم أنت أحسن مني. فالراجل الداعية اللي قال ربنا يسترها وياك، انت راجل محضار واهل خير وبتنفق في سبيل الله وربنا يجعل مالك سبيل وصولك. بدا يتكلم معاك كده كده، قال له انت عارف انا قاعد معاك دلوقتي في البلد ده بس انا بفكر في حاجه. قال له اتفضل. قال له انا لما اموت، انا والله كده انا لما اموت انا هسيب فلوس دي كلها واخش القبر كده عريان. قال له وبعدين؟ قال له انما انت لو مت، يعني شوف التفكير بتاعه، قال انما انت لو مت هتموت وانت معاك القران في عقلك زي ما هو ومعاك العلم بتاعك في قلبك زي ما هو. فيبقى لا 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 انت احسن منه، انت احسن منه. هذا الحوار يشعرك بان هناك قيمه ينبغي ان تسعى لتحقيقها وتحصيلها. مش ليك واحدة ده ليك وذريتك كده، عشان لما يجي ذريتك من بعدك يلاقوك ان انت لحقت لهم الايه؟ لحقت لهم الطريق الذي من خلاله تحصل تقوى الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين من الواجبات العمليه اللي احنا لازم ان شاء الله نحرص عليها خلال الاسبوع ده، ان احنا لازم الا نركن للراحه. مش دايما عود نفسك صوم الاثنين والخميس، تقوم تجوع شويه، عود نفسك مش دايما راح بالموتوسيكل وجايب الموتوسيكل، راح بالعربيه وجايب العربيه، امشي شويه. عود نفسك ان تعدى عليك ليله على الاقل الاسبوع الجاي اهو، وان انت صليت العشاء وقعدت على المحاضر بعد ما عشيت بس ما تقلقش، خلاص قعدت على المحاضر قرات ثلاث اربع اجزاء قران، وبعد ما خلصت القراءه قمت قايم بصلاه الفجر وراجع على الله سبحانه وتعالى، وجبت من الفجر معاك وعرض قعدت استثنيته. عود نفسك ان تعدى عليك ليله ما تنامش في سبيل الله سبحانه وتعالى. عود نفسك ان انت تضحي بعض مواعيدك في سبيل الله. دايما بنقول يا اخوان النهارده تعالوا نحضر الدرس 90% يقول لك اصل مش فاضي، ثم هو مشغول باشياء لم تقدره من الله سبحانه وتعالى ولا تجذب له نفعا في دنياه. يعني مشغول لكن مش عايز تيجي، عايز يقعد يتعرف صح ويتكلم، عايز يقعد على الانترنت شويه، عايز يتميز له شويه، شديد له شويه، ما حضرتك بس مش اكتر من كده. انما هو ينبغي ان يضحي ولو مره في الاسبوع ويقوم سايب الدنيا دي كلها ويقول ايه؟ يقول للناس كلها مش فاضي، تعالى معايا مشوار مش فاضي، طب تعالى نروح نزور مش فاضي، مش فاضي عندك ايه؟ نروح ندرس في درس كده صغير كده بتاع نص ساعة كده نحضره. أنا مش أنا مضطرد ليه والله، تعود نفسك إنك أنت تضحي ما فيش درس سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن مش دايما الحياة الهانئة المريحة السعيدة الخالصة اللي أنت عايشها زي ما أنت عايز ليه؟ مش دايما دي هتعودك على حسن السير إلى الله سبحانه وتعالى. فلازم تتعلم شوية أو تتعود شوية على خشونة العيش. مش دايما الأكل هتشوفك يبقى ما تحب، مش دايما، لا ممكن انت تعدى عليك يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع ما تدوسش لا تستنى ولا تقطع اي حاجه النهارده. اي حاجه النهارده العيش نضيف النهارده، النهارده اي فراخ اي حاجه اي حاجه تقول عدت يوم قعدت يوم اي حاجه ينفع؟ ينفع مشكله ويومين وكلام وعادي وعادي. عود نفسك ان في حياه ثانيه غير اللي انت عايش فيها دي. احنا لما بنيجي نعتمد او نحب بزعل جدا انه معايا برضه يروح يجي ويعتمد وبرضه عايز يقعد في التكييف وعايز وصل مريحه وعايز طيران خمس نجوم وعايز مجمع فلوس وعايز سرير مش عارف شكلها من نفسه. ما انت راح تعمل ايه؟ اخرج بره البيئه اللي انت فيها دي، غير من نفسك وتعود على بعض الشده، فان الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها لو كانت في سبيله سبحانه وتعالى. بعد كده مش لان انا عارف، لان انا اقدر اعمل احسن من كده، بس انا سايبها لمين؟ سايبها لله سبحانه وتعالى عشان نفسي ما تشطحش بيا وابدا اشوف نفسي واتكبر على الناس واظلم الناس. فان خشونه العين تهدد النفوس، فإن خشونة العين تهدد النفوس وتعدل الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا بمنه وكرمه، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.